تسعة ألفاظ هو الذي يتبتها أحدها خلص يكفي تطول علينا المهم الحديث فيه أن الله كتب كتابا فهو موضوع عنده فوق الأرض كذا اللفظ المنصوص كتب كتابا فهو موضوع عنده فوق الأرض إن رحمتي سبقت غضبي وفي لفظ تغلب غضبي. نعم بالله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المثال السابع والثامن.
نعم.
قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس فرضا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، حيث قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين. وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، لقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله: ولكن لا تبصرون، دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره. وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. بقي أن يقال: فلماذا أضاف الله القرب إليه؟ وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب:
أضاف يقال ونحن أضاف القرب إليه ونحن أقرب، فالقريب هم الملائكة من الإنسان ومن الصدر. ما ذلك قال سبحانه: ونحن، فأضاف القرب إليه. نعم.
فالجواب: أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله. وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى. المثال التاسع والعاشر.
على كل حال هذا واضح بينه، يعني هذه الآيتين مما زعم الغالطون والمغالطون إن هذا يعني تأويل تفسير القرب بقرب الملائكة، هذا تأويل، فهذا من الشبهات التي يحتج بها بعض المعطلة على أهل السنة، وأنكم بهذا قد صرفتم هذه الآيات عن ظاهرها. والجواب كما ذكر الشيخ إن سياق الآيتين يدل إما لأن هناك من أجراهما على ظاهرهما في الجملة وأثبت القرب العام، ولكن التعقيد أن القرب إنما جاء خاصة ولم يأتي عاما، وأما الآيتان فالمراد بالقرب فيهما قرب الملائكة لما ذكر. وكثيرا ما يذكر الله يعني ما يفعله بملائكته يضيفه إلى نفسه بصيغة الجمع ما يفعله بملائكته. إذن الآية للتفسير فإذا قرأناه القرآن قرأت في القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قرأناه فاتبع القرآن قوله جادلنا في قوم لوط ملائكة رسول الله والمجادل للرسول مجادل لمن أرسله الله تعالى يضيف إلى نفسه ما يفعله بملائكته سواء جاءت في القرآن كثير وهو موافق لخطاب يعني أمر معروف في خطاب الناس بعضهم لبعض المرسل يقوم مقام من أرسله يعني يقول مثلا قلنا لك وفعلنا لك وإذا ما فعل يعني أو قال أو كلم في واسطة الرسول يقول القائل كذب فابنا كذب يا فلان كذب ماذا يكون خطه كذب كذب وكذب في خلال ما إذا قال كتبت بيدي إذا قال كتبت بيدي تعين أنه كتبه بيدي لكن مجرد أن يقول كتبت أو كتبنا قد يكون يعني بواسطة كاتب. نعم بعد المثال التاسع
المثال التاسع والعاشر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا وقوله لموسى ولتصنع على عيني والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاها ويكلأها بها ويكلأه بها ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين الأول أنه لا يقتضيه الكلام بأن الكلام بمقتضى الخطاب العربي والقرآن إنما نزل بلغة العرب قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ولا أحد يفهم من قول القائل إلى فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عيني ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عينه ولو ادعى مدعي أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى لأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه لا يحل فيه شيء من مخلوقاته ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها وهذا معنى قول بعض السلف بمرأة مني فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لازم من ذلك أن يراه ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام.
على كل حال هذا أشد وضوحا من الأول، ولولا يعني تلبيس المبطلين وتشويش حاضر الأهواء ما كان هناك يعني موجب للاحتراز، وأن هذه الآية لا تحتمل هذا معنى منتبه ولا يخطر ببال عاقل كما قالت تجري بأعيننا لا يفهم عاقل أبدا، إن المعنى أنها تجري في عينه سبحانه وتعالى عما يظن ويقول الجاهل المعلوم، تجري بأعيننا يعني تجري بمرأة منا وبكلاءتنا حبنا يراها سبحانه وتعالى. ففيها إثبات الرؤية ولكن أيضا فيها إثبات العينين لله. فإذا قال المفسرون من أهل السنة تجري بأعيننا يعني بمرأة منا تجري والله يراها مثل وقت حكم ربك فإنك بأعيننا يعني وأنت بمرأة منا كقوله الذي يراك حين تقوم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فالآية لا تحتمل يعني ما نقول إنها تحتمل لا تحتمل إلا هذا، أما المعنى الآخر فليس محتملا أبدا. فلا يسعني قال إن ظاهرها كذا وإن تفسيرها بالتفسير بهذا المعنى إنه تأويل وإخراج لللفظ عن ظاهره أبدا، اللفظ لا يحتمل إلا هذا. ولكن كما قلت إنها فيها هذا المعنى وفيها إثبات العين. وإذا قال مفسر على السنة لأعيننا يعني بكلاءتنا وبمرأة منا فليس هذا تفسير بالعين، هذا تفسير للجملة لمضمون الكلام وبيان لمضمون الكلام. ففيها إثبات العينين لله وإثبات الرؤية.
قال أحسن الله إليكم التعدي بالباء هنا للجري أفاد التضمين فعل مناسب، وللأظهر قل جرى يعني على الشارع أو جرى له، أما إذا قال جرى به فما يجري به تكون
ما يجري
يعني هل يعزى
لا هذا البال المطاع بمرأة منا ما هي تجري يعني بالرؤية، إذا ما هي السببية يعني بالرؤية برؤيتنا يعني المصاحبة يعني تجري والله يراها، تجري والله يراها.